قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب التشديد في التخلف عن الجمعة. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التشديد في التخلف عن الجمعة. المقصود من هذه الترجمة بيان ما ورد من الوعيد وما دلت عليه الأحاديث التي أوردها من خطورة شأن التخلف عن الجمعة، وأن ذلك خطير، وأنه يورث عقوبة كبيرة وعظيمة من الله عز وجل، يترتب عليها أضرار لا حد لها. فقوله التشديد يعني بيان ما ورد من التغليظ وخطورة التخلف عن الجمعة، وأن ذلك أمر خطير وأمر عظيم ليس بالهين. ثم ورد النسائي فيه حديث أبي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام من قال: من ترك ثلاثة جمع،
نعم،
ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه. من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وهذا فيه واضح في الدلالة على ما ترجم له، لأن هذا تشديد وتغليظ وبيان خطورة هذا الفعل الخطير الذي هو التخلف عن الجمعة. مقال تهاونا يعني قلة مبالاة مع عدم الاهتمام، وإن كان مقرا بها وإن كان لا يجحدها، لأن من تركها جحودا أو ترك صلاة واحدة جحودا فذلك رده كفر واضح لا إشكال فيه، لأن من أنكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة فقد كفر، فمن جحد الصلاة وأنكرها فقد كفر. لكن من تركها تهاونا فهذا هو الذي فيه الخطورة. وترك الصلاة تهاونا فيه خلاف بين العلماء في تكفير من حصل منه أو عدم تكفيره، والحديث يدل على خطورة التخلف عن الجمعة، وأن من ترك أو ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. والطبع على القلب عقوبة شديدة، لأنه إذا طبع على قلبه لا يكون فيه مجال للخير، وإنما لا يحصل فيه إلا الشر. وهذا الحديث يدلنا على أن من خطورة السيئة أن يعاقب عليها بالطبع على القلب والختم على القلب، فلا يكون فيه خير ولا مجال فيه للخير، وإنما هو شر، والمجال فيه إنما هو للشر. ثم إن الذنب أو إن الذنب الذي يحسم الإنسان هو سيء، ولكن من العقوبة عليه أن يترتب عليه ما هو أخطر منه، وهو الطبع على القلب الذي يكون لا مجال فيه للخير. ولهذا جاء في القرآن: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ وهو ميل على الحق وإعراض عن الحق يترتب عليه الإزاغة، فيكون الأمر في ذلك أخطر والأمر في ذلك أشد، زيغ يترتب عليه إزاغة. يعني إزاغة عن الحق والهدى فيتيه في الضلال ويعمى عن الحق فيتقلب في الظلمات ويحال بينه وبين الخير لأنه طبع على قلبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذه من أعظم العقوبات من أعظم عقوبات الذنوب أن يعاقب عليها بالختم على القلب، وأن عقوبتها الختم على القلب. والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قد جاء الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لعله إذا رد بعض قوله، يعني بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك بسبب ذلك. فالذنب يورث ما هو أخطر من الذنب، وهو الطبع على القلب والختم على القلب، فلا يدخله خير ولا مجال فيه إلا للشر والعياذ بالله. أتدري ما الفتنة؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يعني العقوبة على مخالفة الأمر فتنة. ما هي الفتنة؟ قال الفتنة الشرك، يعني قد يصل الأمر إلى ما هو أخطر من الذنب الذي هو المعصية إلى الشرك. قال وذلك أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك بسبب ذلك. إذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ويقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمن العقوبة على السيئة السيئة بعدها، كما أن من ثواب الحسنة أن يوفق لحسنة بعدها. فالحسنة تجلب الحسنة والسيئة تجلب السيئة، بل تجلب ما هو أخطر منها سيئة أعظم منها والعياذ بالله. الحاصل أن الحديث دال على ما ترجم له المصنف من التشديد في التخلف عن الجمعة، وأن ذلك أمر خطير، وأنه أمر في غاية الخطورة، لأن هذا الذنب الذي هو التخلف يورث العقوبة عليه بأن يطبع على قلبه، يورث العقوبة عليه بأن يطبع على قلب صاحبه والعياذ بالله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه كلهم مباشرة وبدون واسطة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعقوب بن إبراهيم الدورقي شيخ لهم جميعا، كلهم أخذ عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثل يعقوب بن إبراهيم الدورقي محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن، ومحمد بن بشار الملقب من دار من دار، فإن هؤلاء الثلاثة كلهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. أصحاب الستة جميعا رووا عن هؤلاء الثلاثة، كل منهم من أصحاب الكتب الستة روى عن هؤلاء الثلاثة مباشرة وبدون واسطة. فهؤلاء شيوخ لأصحاب الكتب الستة جميعا. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي الذي معنا الآن في الإسناد والذي هو شيخ النسائي هنا هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة، أي روى عنه أحاديث مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى ابن سعيد، ويحيى ابن سعيد هو القطان المحدث الناقد الثقة المعروف كلامه في الجرح والتعديل، يأتي ذكره كثيرا بأن يقال ضعفه القطان أو وثقه القطان أو يحيى بن سعيد القطان. وقد ذكر الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وقال إنهما إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما يصيبان في قولهما، وأنه يعول على كلامهما ويعتمد على كلامهما لأنهما يصيبان الهدف فيما يقولان، وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن محمد بن عمرو، ومحمد بن عمرو هو ابن وقاص الليثي، وهو
صدوق له
أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عبيدة بن سفيان
عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن عبيدة بن سفيان، وعبيدة فتح العين، وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن
أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي الجعد الضمري،
عن أبي الجعد الضمري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إن اسمه أدرع وقيل غير ذلك، وله هذا الحديث الواحد عند أصحاب السنن الأربعة، ليس له في كتب السنن إلا هذا الحديث الواحد، ما خرج ما ليس له عند البخاري ومسلم شيء، وعند أصحاب السنن الأربعة له هذا الحديث الواحد، فلا ذكر أو لا أحاديث في الكتب الستة لأبي الجعد الضمري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا هذا الحديث الواحد الذي معنا، والذي يتعلق بالتشديد في صلاة الجمعة، والتشديد في التخلف عن صلاة الجمعة وبيان خطورة ذلك.
قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن سواد قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه.
ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري بمعنى الحديث الذي قبله، وقوله من ترك ثلاث جمع من غير ضرورة طبع الله على قلبه، وقوله هنا من غير ضرورة يعني يبين عدم التهاون الذي ذكر في الحديث الذي قبله، لأن هناك تركها تهاونا وهنا تركها من غير ضرورة، يعني أنه تركها تهاونا، لأن هنا يفيد أن إذا كان هناك ضرورة فإنه معذور ويعتبر من أهل الأعذار، لما إذا كان هناك ضرورة تلجؤه إلى ذلك، أما إذا كان من غير ضرورة وإنما دفعه عليه التهاون وعدم الاهتمام وقلة المبالاة فإنه يعاقب بهذه العقوبة العظيمة، وهي الطبع على قلبه والعياذ بالله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا عمرو بن سواد، أخبرنا عمرو بن سواد وهو
ثقة
أخرج له من
مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي،
وهو ثقة عمرو بن سواد أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال أنبأنا بن وهب،
قال أنبأنا بن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة أخرج حديثه، ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن
ابن أبي ذئب،
عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن أسيد بن أبي أسيد،
عن أسيد بن أبي أسيد، عن أسيد بن أبي أسيد وهو إيش
البراد المديني صدوق أخرجه البخاري في الأدب،
صدوق أخرج له
البخاري في الأدب وأصحاب السنن،
أخرج له البخاري في الأدب ما في مسلم
لا وأصحاب السنن،
أخرج له البخاري في الأدب مفرد وأصحاب السنن أربعة، أسيد بن أبي أسيد البراد. أيوة.
عن عبد الله بن أبي قتادة،
عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أبوه، وعبد الله ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، فهو ابن صحابي، عبد الله بن أبي قتادة أبوه صحابي وهو تابعي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو صحابي ابن صحابي، وأبوه استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل هو أحد السبعة المكثرين والذين جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فجابر هو واحد منهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا الحديث ذكر في بعض النسخ أو في هوامشها وهو بمعنى الحديث الذي قبله ودال على ما دل عليه الحديث الذي قبله من جهة بيان خطورة التخلف عن صلاة الجمعة.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن زيد عن أبي سلام عن الحكم بن ميناء أنه سمع ابن عباس وابن عمر يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على أعواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو على المنبر لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذا فيه بيان خطورة التخلف عن الجمعة وأنه يورث الختم على القلب. وهذا مثل الذي قبله دال على ما دل عليه الذي قبله، يعني هناك من ترك ثلاثة جمعة انتهاهم طبع الله على قلبه، وهنا أن من لم ينتهي عن ترك الجمعات ليختمن الله تعالى على قلبه ثم لا يكونن من الغافلين وهذا يدلنا على خطورة التخلف عن الجمعة وأن أمره خطير وأنه يثمر أو أنه يورث أن يختم على قلبه. والختم على القلب هو الطبع على القلب الجنس الذي قبله، ثم ينتج عن ذلك ويترتب على ذلك أن يكون من الغافلين عن الله عز وجل وعن طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيتيه في الضلال ويعمى عن الحق والهدى فيتخبط في الظلمات ولا يكون له نصيب من النور الذي تكون به الحياة. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والإسناد
محمد بن معمر
أخبرنا محمد بن معمر وهو البصري البحراني وهو ثقة
صدوق
أخرج له
جماعة
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن حبان وهو ابن هلال وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وحبان بفتح الحاء وفيه حبان، يعني من هنا ذكره حبان وغير منسوب وهو حبان بن هلال وفيه حبان بن موسى وهما ومثل هذا النوع يسمى المؤتلف والمختلف، يعني يتفقان في اللفظ ويختلفان في النطق، الحروف واحدة ولكن النطق مختلف، هذا بفتح الحاء وهذا بكسر الحاء، فيقال له المؤتلف والمختلف، يعني مؤتلف نطقا مختلف مؤتلف خطا مختلف نطقا، لأن الخط واحد يعني والفرق التمييز بالشكل، التمييز بين اللفظين بالشكل. فهذا من أنواع علوم الحديث يسمى المؤتلف والمختلف، وهما يتفق الاسمان فيه خطا ويختلفان نطقا. فحبان هو الفتح الهائي وليس بكسرها، وهو ابن هلال وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثم إن ذكر الاسم بدون النسب يسمى المهمل، اسمه من أنواع علوم الحديث المهمل، وهو كونه يسمى ولا ينسب فيقال له المهمل بخلاف المبهم. المبهم هو الذي لا يسمى ولكن يشار إليه بأن يقال رجل أو امرأة أو شخص أو إنسان أو آخر رجل آخر أو ما إلى ذلك فهذا يقال له المبهم, هذا يقال له المبهم. وأما إذا ذكر اسمه ولم ينسب فإنه يقال له المهمل, إذا ذكر اسمه ولم ينسب فإنه يقال له المهمل. يروي عن أبان وهو بن يزيد العطار, أبان ابن يزيد العطار وهو ثقة له أفراد, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. وأبان بن يزيد العطار هو من رجال البخاري وتكلم فيه, ولكن الحافظ بن حجر ذكر في ترجمته أن الإسناد إلى الذي تكلم فيه غير ثابت, الإسناد إلى المتكلم فيه غير ثابت, وهذا يوضح لنا ويبين لنا أن العلماء اعتنوا بالأسانيد إلى الرجال, وأن كلام الرجال يروى بالأسانيد, وأنه قد يضاف إلى الرجل شيء وهو غير ثابت, قد يضاف إلى الرجل الذي تكلم في الرجل, كلام ولا يكون ثابتا لأن في الإسناد إليه من لا يعتد بحديثه. فكما أنه لا يعتد بالرجل الذي لا يحتج به إذا روى حديثا, فكذلك لا يحتج بكلامه إذا روى خبرا عن شخص أو أخبر عن شخص بخبر ما, لأن قال عن فلان إنه كذا وكذا وفي الإسناد من هو ضعيف لا يعول على كلامه, يكون ذلك الكلام غير ثابت, يكون ذلك الكلام الذي قيل في الشخص والذي قدح في الشخص من أجله لا يعتبر ثابتا لأنه ما جاء عن ثقة وما رواه ثقة. وهذا من عناية العلماء في الأسانيد والرجال والمتون, وأن حتى كلام الرجال إذا قال فلان ثقة وقال فلان ضعيف يرونه بالإسناد, حدثني فلان قال حدثني فلان أن فلان قال فلان ثقة, أو أن فلان قال فلان ضعيف, أو أن فلان قال فلان فيه كذا وكذا. وكثيرا ما يأتي عند الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد الكلام في الرجال يأتي بالأسانيد لأنه مسند, ويأتي بالأسانيد يستعمل الأسانيد كثيرا, فيأتي في كتابه تاريخ بغداد والكتاب الواسع الكبير ذكر الأسانيد إلى الرجال في كلامهم عن الرجال في توثيقهم وتجريحهم وغير وما إلى ذلك. عن أبان عن
يحيى بن أبي كثير,
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, اليمامي نسبة إلى اليمامة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس, وهو صاحب الكلمة العظيمة التي أشرت إليها قريبا والتي رواها مسلم عنه بإسناده, لأن هذه الكلمة رواها عن مسلم بإسناده, قال حدنا فلان قال حدنا فلان أن يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم, لا يستطاع العلم براحة الجسم, إسناد إليه أنه قال هذه الكلمة في صحيح مسلم لا يستطاع العلم براحة الجسم, معنى هذا أن من أراد العلم فليتعب ولينصب وليبذل في سبيل حصوله النفس والنفيس ويحرص على شغل وقته به ليحصل منه ما يفيده ويفيد غيره, ما ينفعه وينفع غيره. فهذه كلمة تذكر إذا ذكر يحيى بن أبي كثير لأنها كلمة عظيمة, كلمة لها وزنها ولها أهميتها وهي لها دلالتها وتدل على أهمية الاشتغال بالعلم وعلى أن الاشتغال به وعلى أن تحصيله لا يتم إلا بالعناء والنصب والمشقة. ويقولون في المثل ملء الراحة لا يدرك بالراحة, ملء الراحة الذي هو راحة اليد وهو شيء قليل, كناية عن شيء قليل لا يدرك بالراحة، ولكن الأشياء تحصل بالتعب والنصب والمشقة، من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. ويقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قتال. لو أن السيادة تحصل بلاش أو بلا شيء أصبح الناس كلهم سادة، لأن السؤدة ما دام يحصل بدون مقابل وبدون تعب وبدون نصب، لا ليس هناك فرق بين أحد وأحد. لكن لما كان السؤدة لا يحصل إلا بالتعب والنصب والمشقة، ما كل يحصل السؤدة، لولا المشقة ساد الناس كلهم، لكن ما كل يصل على مشقة وما كل يصل على التعب والنصب، فما يصبر على الشيء الذي يوصله إلى ما فيه الخير وإلى ما يعود عليه بالخير. الحاصل أن هذه كلمة تذكر إذا ذكر يحيى بن أبي كثير رحمة الله عليه، تدل على أهمية الاشتغال بالعلم والعناية في العلم والاهتمام بالعلم، وأن الإنسان يشغل وقته فيه ليحصل شيئا ينفعه وينفع غيره. عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، عن الحضرمي بن لاحق ايش قال عنه؟
التميمي: لا بأس به،
لا بأس به،
أخرجه أبو داود والنسائي.
أخرج له أبو داود والنسائي. وكلمة لا بأس به تعادل صدوق، هي مثل صدوق، لا بأس به هي بمعنى صدوق لأنها في درجتها وفي معناها. وبعض العلماء يأتي عنده اصطلاح خاص في لا بأس به، وهي أنه يطلق لا بأس به على الثقة، وهو يحيى بن معين، فلا بأس به عند يحيى بن معين توثيق، لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق، يعني معناه تعادل ثقة. يقول عن الشخص الذي في القمة وعن الشخص الذي هو مشهور بالعدالة والحفظ والإتقان يقول عنه لا بأس به. فإذا وجدت لا بأس به عند يحيى بن معين في شخص معروف في المنزلة وعلو المنزلة، يعني لا يعني يجعل الإنسان يقع في نفسه شيء وأنه حطه عن منزلته، فهذا اصطلاح خاص به، وهو أنه يطلق على الشخص الثقة أنه لا بأس به. فيقولون إن لا بأس به عند ابن معين توثيق، لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق، لكن لا بأس به المشهور عند المحدثين وعند العلماء أنها تقل عن الثقة، وأنه بمنزل الصدوق، وهو الذي حديثه يعتبر حديثه حسنا، يعتبر حديثه من قبيل الحسن، لأن من قل ضبطه وخف عن درجة الثقة فيقال له صدوق، ويقال لا بأس به أو ليس به بأس، وحديثه يعتبر من قبيل الحديث الحسن. لكن ابن معين إذا قال عن شخص لا بأس به كأنه قال ثقة، كأنه قال فيه ثقة، لأن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق. وأخرج له اللي هو الحضرمي بن لاحق، أبو داود النسائي. ثم أيضا هذا من الأسماء التي هي على صيغة النسب، يعني أحيانا تأتي الأسماء على صيغة النسب، الحضرمي نسب، ينسب الشخص إلى حضرمي ويقال حضرمي، لكن هذا اسمه الحضرمي ليست نسبة، وإنما هذا اسمه. فأحيانا تأتي الاسم على صيغة النسب، مثل الحضرمي ومثل مكي، المكي ابن إبراهيم من كبار شيوخ البخاري، فاسم على صيغة النسب وعلى على وزن النسب وعلى صفة النسب، يعني ليس نسبة إلى مكة، هذا اسمه مكي ليس نسبا، وإنما النسب يأتي في الآخر، فلان المكي. وأما هذا اسم مكي، مكي بن إبراهيم، وهذا اسمه الحضرمي بن لاحق، اسمه الحضرمي بن لاحق، اسم على لفظ النسب.
أيوه. عن زيد،
عن زيد وهو بن سلام بن أبي سلام، زيد بن سلام بن أبي سلام، وجده أبو سلام اسمه ممطور، وزيد بن سلام بن أبي سلام هذا
ثقة يرسل،
ثقة يرسل حديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة،
عن جده أبي سلام،
عن جده أبي سلام، عن جده أبي سلام وهو ممطور الحبشي، وهو ثقة أخرجه، وهو صديق أو ثقة
ما
هذا اللي ثقة يرسل
أبو سلام، عن ثقة
أبو سلام، وهذا
وأما زيد بن سلام فهذا خرجه النسائي،
النسائي وحده
هذا عندي ما
خرجه
زيد بن سلام.
ايه اين البخاري في الأدب المفرد وش قال عنه؟ صدوق ولا ثقة؟ ثقة، ثقة يعني ليس يرسل، يعني اللي يرسل الذي بعده
موجود.
اي نعم، ثقة اخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة، عن جده ابي سلام واسمه ممطور الحبشي، وهو ثقة اخرج حديثه مثل ابنه
نعم كحفيده،
اي نعم كحفيده، البخاري في الأدب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه، عن
الحكم،
عن الحكم ابن ميناء، الحكم ابن ميناء وهو
صدوق، صدوق اخرج له مسلم وابو داود فضائل الانصار وابن ماجه،
صدوق اخرج له مسلم
نعم
وابو داود،
ابو داود فضائل الانصار، ابو داود نعم صاد دال،
صاد دال
نعم،
هي ميم دال،
لا لا ميم وصاد دال وقاف،
يعني ما هي صاد دال، ميم دال،
لا شيء صاد دال،
يعني في بالي انها ميم دال، لكن اذا كان انها ميم دال فهو ابو داود في المراسيل، واذا كان صاد دال فهي ابو داود في فضائل الانصار، ما ادري، لا استطيع ان اجزم شيء. صاد دال في تهذيب الكمال، تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، يعني هو يسمي لأن إذا كان في تهذيب الكمال أنه أبو داود في فضائل الأنصار، فكلام المزي هو المعتمد، لأنه كما قلت الرموز أحيانا يصير فيها التصحيف والتحريف، ولا سيما إذا كانت متقاربة مثل الصاد، مثل الصاد والدال والميم والصاد والميم والدال، فإنها متقاربة، يعني يكون التصحيف فيما بينها، التصحيف يكون فيما بينها.
أيوة. عن عباس بن عمر،
عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عباس هو ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومثله عبد الله بن عمر، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعبادلة الأربعة هم من صغر الصحابة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وهما في هذا الإسناد، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وكل من الاثنين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ممن خرج حديثه أصحاب الكتب، ممن أكثر ممن عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم السبعة الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الحديث من وهذا الاسناد من أطول الأسانيد عند النسائي، لأنه تساعد تسعة أشخاص، يعني ليس عند النسائي أطول منه إلا العشاري الذي مر في فضل سورة قل هو الله أحد، مر عند النسائي وقال إن هذا أطول إسناد، لما ذكره النسائي فيما مضى قال عقبه هذا أطول إسناد، ثم وهذا الإسناد قريب منه لأنه تساعد، لأن الإسناد يعني محمد بن
معمر،
الإسناد هذا محمد بن معمر، محمد بن معمر يروي عن حبان بن هلال وحبان بن يروي عن أبان بن يزيد العطار، وأبان بن يزيد العطار يروي عن يحيى ابن أبي كثير، ويحيى ابن أبي كثير يروي عن الحضرمي ابن لاحق، والحضرمي ابن لاحق يروي عن زيد بن سلام ابن أبي سلام، وزيد بن أبي سلام يروي عن جده أبي سلام، وأبو سلام يروي عن الحكم ابن ميناء، والحكم ميناء يروي عن شخصين، والشخصين هؤلاء يعتبرون في درجة واحدة، ما يقال أنه عشاري، لأن ابن عمر وابن عباس في رتبة واحدة وفي درجة واحدة، والحديث عنهما جميعا فهو يعتبر حديثين، لأن الحديث هو باعتبار الصحابي، يعتبرون الحديث حديثا باعتبار الصحابي، ولهذا هو يعتبر حديثين، لأن من مسند عبد الله بن عباس ومن مسند عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وإذا فهو تساعي باعتبار الرواية، فلان عن فلان عن فلان، والحسن مين يروي عن اثنين، فهما في طبقة واحدة وفي درجة واحدة، فيقال له تساعي وليس عشاريا. وكما قلت هذا من أطول الأسانيد عند النسائي، وسبق أن مر بنا مرارا وتكرارا أن أعلى الأسانيد عنده الرباعيات، أعلى الأسانيد عنده الرباعيات، وأطولها العشاري، والتساعيات هي من أطول الأسانيد عنده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.